بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي، وصلاة وسلاما على محمد النبي الأمي، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يصيب لي في هذا اليوم المبارك باسمي وباسم قسم اللغة العربية أساتذة وطلابا، وباسم إدارة كلية الآداب عميدا ووكلاء، وباسم إدارة الجامعة رئيسا ونوابا، أن أرحب بالعالم الجليل والمفكر القدير الأستاذ الدكتور زغلول النجار، أستاذ علوم الأرض وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم ورئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأن أرحب كذلك بالعالم الفاضل والفقيه الجليل الأستاذ الدكتور محمد الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة لجامعة الأزهر بطنطا. كما يسرني أن أرحب بحضرات السادة الضيوف الذين شرفونا بحضورهم من كليات الجامعة وغيرها، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء المبارك خالصا لوجهه، وأن يوفقنا إلى الاستفادة بما سنسمعه فيه، وأن يلهمنا العمل الصالح من أجل ديننا ووطننا. والكلمة الآن للأستاذ الدكتور زين الخطيب، زين الدين الخطيب، عميد الكلية، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أود في بداية الأمر أن أعرب عن سعادة البالغة بتشريف علم من أعلام الفكر، وأستاذ جليل ورائد من رواد العلم في العالم، هو الأستاذ الدكتور زغلول النجار، الذي شرفنا بحضوره اليوم إلى كلية الآداب جامعة طنطا. وإنه لشرف لكليتنا وشرف لجامعتنا أن يأتي إلينا الأستاذ الدكتور زغلول النجار. والعلم يؤتى إليه ولا يؤتى. نهى الأبناء الأعزاء في هذا اليوم السعيد بحضور هذه الكوكبة، بحضور الأستاذ الدكتور زغلول النجار والأستاذ الدكتور محمد الحفناوي الفقيه الجليل وعالم الأزهر الشريف. أشكر إخواني وزملائي بقسم اللغة العربية على توجيه تلك الدعوة والإعداد لها، وشرف لنا جميعا أن نكون في حضرة هؤلاء الأساتذة الكبار. شكرا أستاذنا الكريم على تشريف كلية الآداب بطنطا، وأشكر لكم أبنائي وبنات الأعزاء على حضوركم هذا اللقاء الكريم. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء، وأترك المجال لهؤلاء العلماء للكلام، ولا أريد أن أطيل عليكم. أشكر لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، والمتأدبين بأدبه والمتخلقين بخلقه إلى يوم الدين. وبعد، فيعلم الله بأنه ما كان يجول بخاطري أن أجلس بجوار الأستاذ الكبير دكتور زغلول النجار من أجل إدارة الندوة، حيث إن في الكلية عمالقة من أهل الفكر والرأي والأدب، هم أولى وأجدر بإدارتها مني، لكن تعلمنا من ديننا أن الضيف يجب عليه أن يجلس في المكان الذي يجلسه فيه صاحب البيت. وقد أمرني أستاذ الدكتور جلاء بذلك، فامتثلت للأمر واستجبت للطلب، فجزاه الله وجزاكم كل خير. أيها الإخوة الكرام، قضت إرادة الله عز وجل أن يؤيد كل نبي بمعجزة تشهد على صدقه وصدق رسالته، وكانت المعجزات قبل النبي صلى الله عليه وسلم معجزات وقتية خاصة بقوم كل نبي. أما معجزته صلى الله عليه وسلم فهي باقية ما بقي الليل والنهار. هذه المعجزة هي القرآن الكريم، ذلكم الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أوله تمهيد لآخره وآخره تصديق لأوله. حوى هذا الكتاب وجوها متعددة من الإعجاز البياني والتشريعي والروحي والإعجاز العلمي الذي شحذ همم كثير من العلماء بعد أن قفزت البشرية في مضمار العلم قفزات رائعة في السنوات الأخيرة. لقد بدأت قضية الالتفات إلى الإعجاز العلمي والكوني منذ فترة طويلة في تاريخنا، على يد حجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة 550 في كتابيه إحياء علوم الدين والجواهر أو جوهر القرآن، حيث ذكر فيهما أن القرآن الكريم اشتمل على كل العلوم الكونية. ثم تتابعت المحاولات على يد فخر الدين الرازي المتوفى سنة 660، ثم جاء الشيخ طنطاوي جوهري أو جوهري فألف كتابه العجيب في وقته الجواهر في تفسير القرآن الكريم، والذي يقع على ما أذكر في 25 جزءا. كان اهتمام الرجل فيه أن يفسر القرآن تفسيرا يتجاوب مع مقتضيات العلم في وقته. كانت هذه المحاولة منه بمثابة الإغراء لكثير من المتخصصين في المجالات العلمية المختلفة، فأدلى كل منهم بدلوه، وهم الجميع وقصده تحقيق قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في مقدمة هؤلاء العلماء الكبار في مجال الإعجاز العلمي الأستاذ الكبير والعالم الفاضل الدكتور زغلول النجار، الذي لا تزال أحاديثه وستزال إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة، لا تزال أحاديثه وكتبه تدهش عقولنا مما يفيض الله به عليه من علم. فهو بارك الله فيه يبين لنا الحقائق العلمية الثابتة عن طريق فكر عميق بلغة القرآن الكريم وعلوم القرآن وتفسيره وبالسنة النبوية وأقوال الصحابة وأقوال العلماء من سلف الأمة وخلفها، كل ذلك جعله يقدم لنا نوعا فريدا من الإعجاز العلمي، فريدا في طبعه، فريدا في شكله، فريدا في طريقة عرضه. وأرى، بل أقول أعتقد والله أعلم، أن أستاذنا الجليل ما وصل إلى هذه المرتبة العالية إلا بصلته القوية بالله، وكأنه يندرج تحت من قصدهم القائل: وفوا فصفوا فقربهم إليه، وحبهم فحبهم البرايا. أيها الإخوة الكرام، الأستاذ الدكتور زغلول النجار، وحديثه عن الماء في القرآن الكريم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم الأستاذ الدكتور زين الدين مصطفى الخطيب عميد الكلية، أخي الكريم أستاذ الدكتور عبد الكريم جبل وكيل الكلية، أخي الكريم أستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس رئيس قسم اللغة العربية، أخي الكريم أستاذ الدكتور محمد الحفناوي، همزة الوصل الذي أتى بي إليكم في هذا اليوم المبارك. أحمد الله تعالى إليكم جميعا، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا أساتذة وطلابا وطالبات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا يجوز لي أن أبدأ هذه المحاضرة دون أن أهنئكم وأهنئ شعب مصر العظيم بثورتهم الكريمة التي تحدث بها العالم أجمع. وأنا كنت في جولة طويلة خارج مصر، وما لقيت أمة من الأمم ولا شعبا من الشعوب إلا وأحنى رأسه إكبارا وإجلالا لهذه الثورة المباركة التي ضربت مثلا أعلى للثورات في العالم في إنسانيتها وسلميتها وتفانيها في تقديم التضحيات من أجل إنجاحها. وأسأل الله الكريم أن يتقبل من سقطوا في هذه الثورة شهداء عنده إن شاء الله، وأن يداوي جراح الذين أصيبوا فيها، وأن يجزي الذين تسببوا في هذه الخسائر بعدله وبحكمته إن شاء الله تعالى. وأقول لكم إن مصر الآن في عهد جديد، وفي بداية نقطة تحول كبيرة تحتاج من كل مصر ومصري ومصرية إلى بذل أقصى الجهد من أجل إعادة بناء هذا البلد من جديد بعد أن تسلط علينا أهل الفساد في العهد البائد، فأفقدوا مصر دورها الرائد في المنطقتين العربية والإسلامية، وأدوا إلى تخلف هذا البلد العظيم تخلفا في مختلف المجالات. والأمل في الله كبير، وفي أبناء وبنات هذه الأمة، أن يتعاونوا جميعا من أجل بناء مصر من جديد، لأننا كنا قد وصلنا إلى حافة الهاوية، والحمد لله أولا وأخيرا أن أنقذنا من السقوط فيها. القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية. وبما أنه كلام الله الخالق في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية، فلا بد وأن يكون معجزا في كل أمر من أموره. ما في زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز إلا ويرى منها وجها من أوجه الإعجاز فيه، مما يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس اللغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو من أعظم أوجه الإعجاز في كتاب الله. وقد حصيت أكثر من 20 وجه من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، ولكن أقربها إلى تخصصي هو الإعجاز العلمي، ولذلك بذلت جهدا في تحقيقه من أجل أن نقدم هذا الكتاب العزيز للبشرية باللغة الوحيدة التي يفهمونها في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه وهو لغة العلم. وأشهد الله تعالى أن كثيرا من كبار العلماء في العالم أسلم بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد أوضحنا له فيه وجه الإعجاز العلمي. لذلك حرصت على هذا الجانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله على الرغم من تعدد هذه الأوجه والتي تحتاج إلى متخصصين في كل وجه منها حتى نستطيع تقديم القرآن الكريم للعالم باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة الإثبات العلمي المنهجي الصحيح. الماء في القرآن الكريم جاء ذكره في عشرات الآيات، واختلف العلماء في فهم أغلب هذه الدلالات. صحيح أن القرآن الكريم من معجزاته أن الآية الكريمة ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. القرآن الكريم يتحدث عن إخراج الماء من داخل الأرض، ويتحدث في آيات كثيرة عن إنزال الماء من السماء. واحتار العلماء كيف يمكننا أن نجمع بين هذين الوجهين من أوجه حديث القرآن الكريم عن الماء. وأبدأ بالآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذه الآية الكريمة تتحدث عن أصل ماء الأرض، والأرض حباها ربنا تبارك وتعالى بقدر هائل من الماء، حوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، ولا نعرف كوكبا آخر حباه ربنا تبارك وتعالى بهذا القدر من الماء أبدا، لدرجة أن علماء الفلك يسمون الأرض بالكوكب المائي أو الكوكب الأزرق، The Blue Planet، الكوكب الأزرق. هذا القدر من الماء احتار العلماء في فهمه، من أين جاء هذا القدر الهائل من ماء الأرض؟ من أين جاء؟ وضعت فروض ونظريات كثيرة، كان آخرها فرض المذنبات. والمذنب عبارة عن كتلة من الصخر يكسوها سمك هائل من الجليد. فتبادر إلى ذهن العلماء أن أقرب مصدر لماء الأرض هو أن عددا من هذه المذنبات ضربت الأرض فانصهر الجليد وتكون ماء الأرض. ثم ثبت لنا أنه عبر تاريخ البشرية على الأرض لم يضرب مذنب واحد الأرض، فانهارت هذه النظرية. في أواخر القرن العشرين اتجه العلماء إلى دراسة البراكين، وفوجئوا بأن أغلب ما يتصاعد من مفوهات البراكين بخار الماء. ثورة البراكين شكلت فتحا جديدا في فكر الإنسان أن أصل ماء الأرض هو ثورات البراكين. بعض البراكين تبلغ نسبة بخار الماء في الغازات المنبثقة منها أكثر من 70%. وبحسبة رياضية بسيطة، كم فوهة بركانية على وجه الأرض؟ معدل ثورة كل فوهة، متوسط ما يخرج من كل فوهة في كل ثورة، وصلوا لنفس الرقم 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. والأرض عليها الآن يعني ندرك 1200 فوهة بركانية، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نرى صورة البركان الآن، بركان يفور تخرج منه الحمم البركانية، ويخرج مع هذه الحمم كم هائل من بخار الماء تصل نسبته، كل الذي يتصاعد الآن كل يتصاعد هذا بخار ماء، هذه الحمم تتساقط من فوهات البركان ويصاحبها كم هائل من الغازات والأبخرة أغلبها بخار ماء، كل هذا بخار ماء. كل هذا الذي صعد إلى السماء بخار ماء، ويجد هذا البخار أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له طبقة باردة في الغلاف الغازي يتكثف عندها ويعود للأرض ماء عذبا زلالا طاهرا مباركا كما يصفه القرآن الكريم. والأرض بعد ذلك دحاها. الآيتان تتحدثان عن مراحل في خلق الكون، فيقول رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها. والدحو ليس هو التكوير كما يتخيل كثير من الناس. الدحو كلمة عربية فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة تصف ثورة البركان بدقة شديدة، لأن البركان حينما يثور ويلقي بحممه يكون مخروطه البركاني، يعني يلقي بحممه البركان فيكون مخروطه، كل ثورة بركانية تأتي تزيد من مساحة هذا المخروط. وثبت علميا أن كل اليابسة قد بدأها ربنا تبارك وتعالى من فوهة بركانية واحدة كانت أرض مكة المكرمة. كل اليابسة تحولت إلى قارة واحدة سميها العلماء القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح وتنداح وتتباعد عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال هذه القارات تتحرك إلى يومنا هذا. ولكن من رحمة الله بنا أن هذه الحركة قد تباطأت كثيرا. المهم أنه ثبت لنا أن كل ماء الأرض على كثرته قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. لذلك نرى في هذا الضمير والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، الضمير منها من الأرض ماءها ومرعاها، يعني لفتة علمية إعجازية كبيرة تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني ثاني أهم غاز يتصاعد بفوات البراكين بعد بخار الماء ثاني أكسيد الكربون. هذا الغاز سام، يشكل أقل من 3% من تركيب الغلاف الغازي، ولكن جعله ربنا تبارك وتعالى هو اللبنة الأساسية التي ينبني منها جميع سلاسل الطعام على وجه الأرض. الورقة الخضراء أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على امتصاص نسبة من ثاني أكسيد الكربون من الجو، ثم بطاقة الشمس تحلل ثاني أكسيد الكربون إلى لبناته الأساسية. ذرة الكربون يحتفظ بها، وذرات الأكسجين يطلقهما لتنفس الإنسان والحيوان. ثم يأخذ الماء من التربة أو عن طريق الري أو من المطر أو من الندى، ويحلل الماء بطاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية. ذرات الهيدروجين يحتفظ بهما، وذرات الأكسجين يطلقها لتنفس الإنسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون بذرات الهيدروجين في سلاسل لا نهائية من الكربوهيدرات، كل أنواع السكريات، كل أنواع النشويات، كل أنواع الزيوت النباتية، كل أنواع الدهون النباتية، كل المواد السليولوزية، كل ذلك يخلقه لنا ربنا تبارك وتعالى من هذا الغاز السام الذي لا تتعدى نسبته 3%، بالرغم من أن الثورة الصناعية قد زادت من هذه النسبة قليلا. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ويتحدث عن مراحل في خلق الكون، قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وثبت لنا بأدلة قاطعة أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. هذه الحقيقة لم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها، مما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. يتحدث القرآن الكريم عن إنزال الماء من السماء، وهذه قضية مختلفة تماما. يعني بعد أن أخرج ربنا تبارك وتعالى كل ماء الأرض من داخل الأرض، حرك هذا الماء حول الأرض في دورة معجزة يسميها العلماء دورة الماء حول الأرض. هذه الدورة لولاها لأسن ماء الأرض وفسد. هذا الماء يعيش ويموت فيه في كل ثانية بلايين الكائنات الحية. لو لم يحركه ربنا تبارك وتعالى في هذه الدورة لأسن ماء الأرض وفسد وما كان صالحا للحياة. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الدورة في عشرات الآيات القرآنية. يقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. دورة الماء حول الأرض، وهذا حل مشكلة. العلماء كانوا يتخيلون يعني لماذا يقول رب العالمين مرة أن أخرج ماء الأرض من داخل الأرض ومرة يقول أن أنزله من السماء، وهما قضيتان مختلفتان تماما. يتبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات، ومن نتح النباتات، ومن تنفس الحيوانات. يرسل ربنا تبارك وتعالى الرياح تحمل هذا البخار تكون السحب، وبعدين يرسل رب العالمين سحب أخرى محملة بهباءات الغبار تلقح هذا السحاب الذي يحمل بخار الماء، والذي توجد فيه قطيرات الماء بشكل دقيق للغاية، لا يمكن أن ينزل بالجاذبية، فيلقح هذا السحاب بنوى التكثف الذي يتكثف عليها بخار الماء، يزداد حجم هذه القطيرات حتى يسمح بالجاذبية أن تجده إلى أسفل. فقال رب العالمين الآية بعدها، يقول رب العالمين يمن علينا بإنزال هذا الماء من السماء، فقل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أنا مرة كنت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الطائرة يعني ركب بجواري أحد الأمريكان، تعارفنا وأعطاني بطاقته وأعطيت بطاقتي، فاتضح أنه أحد كبار علماء المناخ، وأنا كنت أعرف اسمه قبل أن ألقاه، لما أكن أعرف يعني لما أكن التقيته من قبل، فسألته هل وصلتم بعلمكم الواسع الآن إلى معرفة كيفية نزول المطر؟ قال لا، كل ما نقدمه بعض من الفروض التي تفسر لنا إمكانية نزول المطر، أما كيف ينزل المطر والله لا نعلم إلى الآن. فرب العالمين يمن علينا بذلك، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو تغير تركيب الله في الغاز قليلا، لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو قليلا، لنزل هذا الماء حامضيا لا تستسيغه الفم الإنساني البشري، لا يستسيغه، يعني طعمه لا يستساغ. الدول الصناعية ينزل عليها الآن مطر اسمه مطر الصناع، المطر الحامضي، المطر الحامضي لمجرد زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون قليلا في الغلاف الغازي للأرض، ينزل المطر حامض يؤذي الإنسان والحيوان والنبات، يدمر الأبنية، يدمر الحديد والخرسانة والخشب وكل شيء. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه حفظ تركيب الغلاف الغازي إن تركيب محدد حتى لا ينزل هذا الماء حامضا أو مرا أو مالحا أكثر مما يجب. فيقول لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما شرب شربة ماء قال الحمد لله الذي أسقانيه عذبا زلالا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. هذه الدورة، دورة الماء حول الأرض، تتم بإتقان عجيب، يعني يتبخر من سطح الأرض سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، وتعود قطرة 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 قطرة، لأن الغلاف الغازي مشبع ببخار الماء ولا يتحمل زيادة أن تبقى فيه. 320 ألف كيلومتر مكعب تتبخر من أسطح البحار والمحيطات، و60 ألف من اليابسة. لكن عندما ينزل المطر يمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة ب 36 ألف كيلومتر مكعب زيادة لأهل الأرض، فينزل المطر على اليابسة 96 ألف كيلومتر مكعب على اليابسة، وينقص هذا القدر من حصة البحار والمحيطات. فالبحار يتبخر منها 320 ألف، ينزل عليها 284 ألف كيلومتر مكعب. اليابسة تبخر منها 60 ألف، ينزل عليها ربنا تبارك وتعالى 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء. هذا الماء يلعب دورا هاما في إنشاء الحياة، يفتت الصخور، يكون التربة، يركز المعادن، يروي النبات والحيوان والإنسان، يلطف الجو، ثم يفيض إلى البحار والمحيطات مرة أخرى. لذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الشريف: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. اندهش الصحابة، قالوا يا رسول الله يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي سيول جارفة مغرقة، ما معنى ما من عام بأمطر من عام؟ فيعيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول الشريف: ولكن الله يصرفه. ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، ما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصرفه. ونفهم الآن هذا معنى هذا القول الشريف، أن كل ما يتبخر من الأرض يعود للأرض. 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء تتبخر من الأرض سنويا وتعود إلى الأرض قطرة قطرة. اللي بعدها نرى هكذا يعني يتبخر من أسطح البحار والمحيطات أغلب كمية المياه، من نتح النباتات، من تنفس الحيوان والإنسان. يرتفع هذا البخار تحمله الرياح تكون السحب، ثم يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى تلقح هذه السحب بنوى التكثف، فيزداد حجم قطيرات الماء حتى تصبح قابلة لشد الجاذبية لها، فينزلها ربنا تبارك وتعالى على المكان الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء. اللي بعد شو يتبخر الماء من هنا، يرتفع إلى أعلى، تأتي الرياح تحمله تكون السحب، ثم يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى تلقح هذه السحب بنوى التكثف، فيزداد حجم القطيرات فينزله ربنا تبارك وتعالى في مكان آخر. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرف. شوف أين ينزل المطر. ولذلك نقول أن كل محاولات تكوين المطر الصناعي كلها باءت بالفشل. أنا عملت في جامعة الكويت لسنوات طويلة، وفي بداية السبعينيات كان يعني ازدهار النشاط البترولي للكويت، فجاء الأمريكان وقالوا الكويتيين: سنستطيع أن نحول الكويت إلى جنة خضراء. كيف؟ قالوا بالمطر الصناعي. كيف المطر الصناعي؟ قال: نأتي للشتاء ونطلع بالطائرات نلقح السحب بمادة من ملح من أملاح الفضة يساعد على تكثف بخار الماء، وننزل لكم مطر تتحول هذه الصحراء إلى جنة خضراء. وأحالت الحكومة هذا التقرير للجامعة، وأحالت الجامعة التقرير إلي. قلت لهم: لا تصدقوا الأمريكان، المطر من الرزق والرزق لا ينزله إلا رب العالمين، صلوا صلاة الاستسقاء ينزل الله لكم المطر. لم يسمعوا كلامي، وجاء الأمريكان ونزلوا في فندق الهيلتون كويت، وكان أكبر فندق مبني في الكويت في وقتها، وبقوا شهور طويلة حتى جاءت السحب وطلعوا بطائراتهم لقحوا السحب فأمطرت في دولة الإمارات العربية المتحدة. لأن المطر من الرزق والرزق لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، كما رأيتم تبخر المكان وينزله ربنا تبارك وتعالى في مكان آخر تماما. يقول رب العالمين: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا الماء الذي يحركه ربنا تبارك وتعالى بكميات محددة كما ذكرت 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، لو زاد قليلا يصبح عامل هلاك. ونسمع عن قرى كثيرة في أمريكا الجنوبية وفي الفلبين وفي أمريكا تدمر بالكامل بالمطر. فالمطر الذي هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى قد يجعله رب العالمين عقاب، قد يجعله وسيلة تدمير. وهنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه أنزلنا من السماء ماء بقدر، لو زاد هذا القدر قليلا لكان عقابا. ويقول: فأسكنناه في الأرض. نعجب أن الله سبحانه وتعالى يجعل من طبقات الصخور الأرضية مخازن طبيعية لخزن الماء، طبقات عالية المسامية عالية النفاذية تحتويها طبقات مصمتة تماما، ينزل المطر على منكشف هذه الطبقات فتتشبع بالمياه ويبقى هذا الماء لآلاف السنين، يحفظه ربنا تبارك وتعالى لأجيال لا تملك الأنهار. الجزيرة العربية الآن لا يوجد فيها نهر واحد، لكن جعل لها ربنا تبارك وتعالى 12 خزان أرضي تحمل بلايين البلايين من الأمطار المكعبة من المياه. متوسط عمر المياه في الجزيرة العربية 35 ألف سنة، وتتجدد حيوية وأكسجين وعمر هذه المياه كلما نزل عليها المطر. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه أولا أنزل الماء من السماء بقدر، وبعدين أسكن جزءا منه في الأرض. وأغلب الماء على اليابسة الآن هو الماء المخزون في الأرض. ولو أدرك المصريون مثلا كم الماء المخزون في الصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية، والله يستطيع أن يحل كثير من مشاكلنا، خاصة مع أزمة المياه ومحاولة الصهاينة لعنهم الله إقامة عدد من السدود في أعالي النيل كي يحرموا مصر والسودان من ماء النيل. ونرى أن الله سبحانه وتعالى كون طبقات مصمتة لا تحمل الماء، وبينها طبقات عالية المسمية عالية النفاذية يخزن فيها الماء. هذه طبقات مصمتة لا تحمل الماء، ولكن من بينها طبقات عالية المسمية عالية النفاذية تحمل هذا الماء. وكما ذكرت يعني عندنا في الصحراء الغربية من الجنوب إلى الشمال عشرات الطبقات الحاملة للماء والتي يفيض في النهاية إلى البحر الأبيض المتوسط، ولو أحسننا استخدامها قد يغنينا عن كثير من المشاريع التي تقام على مياه النيل. يقول رب العالمين: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ماء مباركة، يقول ماء مبارك وماء طهور. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفرح بماء المطر ويقول هو حديث عهد بربه. العلم الآن يؤكد لنا على أن ماء المطر هو أنقى ماء يوجد في الطبيعة، أنقى ماء يوجد في الطبيعة هو ماء المطر، ولذلك كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يشبه دائما البعث بإنبات النبات، وإن شاء الله قد تتاح لي فرصة أن أشرح لكم ذلك، لأن شرحه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد من أحاديثه الشريفة. يعني بسرعة في عجالة أقول لكم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الجنين البشري والحيواني في يومه 15 أو ليلته 15 يكون الجنين عبارة عن راقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية. الليلة 15 يظهر على سطح الطبقة الخارجية خط دقيق للغاية. استعجب العلماء ما طبيعة هذا الخط، عندما رقبوه لاحظوا أن الطبقات الخارجية تمر به فتتخلق منها كل أجهزة الجسم وتكون طبقة وسطى سموها الميزوديرم. فأثبتوا أن هذا الخط تخلق منه جميع أجهزة الجسم، وبعد أن يتم الخلق وآخرها يعني الحبل الشوكي الرئيسي ينسحب هذا الخط إلى نهاية العمود الفقري. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب، قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. هذه العظمة ثبت أنها لا تبلى أبدا، حاولوا بالحرق إلى درجة التفحم لا تبلى، بالسحق بالغلي بالماء وتزرع تنشط، فأثبت العلم أنها لا تبلى ومنها يخلق جسد الإنسان، وأنها تبقى بعد أن يبدأ هذا الجسد فينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها أو من حبتها. لذلك قال ربنا: شبه دائما كذلك الخروج، شبه دائما البعث. وعملية صعبة على عقول المشركين والملاحدة، كيف يتم البعث بعد أن يبلى هذا الجسد ويتحلل؟ فأوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الفضلة في جسم كل إنسان وكل حيوان لا تبلى أبدا، ويعاد خلق الإنسان والحيوان منها بعد إنزال مطر خاص من السماء. يقول رب العالمين: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. كثير من المفسرين يتكلم لواقح يعني تلقيح النبات. صحيح أن الرياح تحمل حبوب اللقاح ويعني تلقح الشجرة الأنثى باللقاح الذكر، أو يعني تساعد في عملية تلقيح النباتات، لكن هنا المقصود بنوى التكثف، أنها تلقح السحب الحاملة لبخار الماء بنوى التكثف، والذي لو لم يتم ما نزل الماء أبدا. فقد وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. لولا أن الله تعالى قد أعد لنا هذه الطبقات عالية المسامية عالية النفاذية تتبادل مع طبقات مصمتة غير مسامية وغير منفذة ما أمكن خزن ماء الأرض على الإطلاق. يقول رب العالمين وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والعلم يؤكد لنا الآن أن أنقى ماء في الطبيعة هو ماء المطر. نحيا به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. اللي بعده الدورة مرة أخرى، دورة الماء مرة أخرى، ونرى كيف تتبرد درجة الحرارة مع الارتفاع حتى يهيئ ربنا تبارك وتعالى طبقة باردة لبخار الماء المندفع بفوات البراكين، يهيئ له طبقة باردة يتكثف عندها ويعود للأرض ماء طهورا ماء مباركا. اللي بعده يقول ربنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لدينا أستاذ سوري وربي يفرج عن إخواننا السوريين وأحقن اندماءهم إن شاء الله. أخ سوري عضو في مجمع اللغة العربية مسيحي ليس مسلما، يقول مرت عليه هذه الآية الكريمة وبعدين نسيت كلمة فسلكه. قال أنا أستاذ لغة وضعت 20 بديل لم يؤدي المعنى، وجاء يسأل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض. قلنا له أن كثيرا من الناس يتخيل أن الماء مخزون في الأرض على هيئة برك وأنهار متدفقة، وهذا غير صحيح. الماء يخزن في الأرض على هيئة خطوط شعرية دقيقة بين حبيبات الصخور، ويخزن لنا ربنا تبارك وتعالى بهذه الطريقة بلايين الأمطار المكعبة، بلايين البلايين من الأمطار المكعبة، فهي تشبه السلك شكلا وحجما وحركة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى فسلكه ينابيع في الأرض. ولذلك قال بعض الإخوة الذين تحدثوا عن الإعجاز البياني البلاغي اللغوي في القرآن الكريم قالوا لو انتزعت كلمة من إحدى آيات القرآن الكريم وأدرت لسانك على مجامع اللغة العربية لتجد بديلا لها ما وجدته أبدا. يعني لو شلنا كلمة فسلكه دي لا نجد كلمة في اللغة العربية تحل محلها. والرجل هذا المسيحي يقول فجعله فخلقه فأمره فأجراه لا تؤدي المعنى. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن الذي يسمع هذه الآية الكريمة أو يقرأها أن يقول الله رب العالمين، لأن لا يحفظ الماء لنا في الآبار وفي مخازن الصخر إلا رب العالمين. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، يعني غاب في الأرض وضاع، فمن يأتيكم بماء معين، لابد أن نقول الله رب العالمين. يقول رب العالمين واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الجزء من الآية الكريمة معجز، لأن العلم الآن يؤكد لنا على أن الله تعالى خلق الحياة الباكرة في الماء، وظلت الحياة في الماء لآلاف الملايين من السنين. أقدم أثر الحياة للأرض يعود إلى 3800 مليون سنة. أقدم أثر للحياة على اليابسة لا يتعدى 400 مليون سنة. يعني الحياة بقيت في الماء 3400 مليون سنة ولم يكن هناك حياة على اليابسة. لذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي تشمل هذا المعنى العظيم. ثانيا نعلم أن غالبية أجساد الكائنات الحية الماء. الطفل البشري يولد 90% من جسده ماء، الرجل البالغ 65-70% من جسده ماء، المرأة البالغة 60-65% من جسدها ماء، كثير من النباتات والحيوانات غالبية تكوينهم ماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي تشمل هذا المعنى. العلم الآن يؤكد لنا على أن كافة العمليات الحيوية من تناول الطعام إلى هضمه إلى تحويله إلى دم وعصارات غذائية إلى تكوين الإنزيمات وغيرها من المركبات الليمف وغيره أغلبه ماء، عملية الإخراج تحتاج للماء، فالعمليات الحيوية كلها لا تتم في غيبة الماء. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اللي بعدها عدي هذه كمان الخلية الحية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى آية من آياته. هذه الخلية الحية في جسم الإنسان لا تعد قطرها 3 من 100 من المليمتر. أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج 200,000 نوع من البروتين. تعجز أكبر المصانع التي بناها الإنسان عن إنتاج هذا القدر من البروتينات. اللي بعدها خلية الحية مرة أخرى بعدها. نعم أنا أستعجل هذا عشان ما أطلش عليكم. أنا عندي فيلم وثائقي واحد يعني بالآية قرآنية تشرحها، رأي تصلي للبحر المسجور والبحر المسجور، ولا عندي عشرات الآيات يتكلم عن التقاء الماء العذب بالماء المالح وكيف أن الله سبحانه وتعالى يفصلهما فصلا كاملا حتى لا يختلطا. طيب خليني أتكلم عن هذه الآية بسرعة. يقول رب العالمين: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية هذه والآية التي سبقتها تتحدث عن أعمال الكفار والمشركين. والكافر والمشرك قد يعمل عمل جيد في الدنيا فالله يعطيه أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. الآخرة ملوش حاجة. يعني كثير من الناس يسألني يقول لي: اللي اخترع التلفزيون ده يروح النار، اللي اخترع البنسلين يروح النار، اللي اخترع الأدوية العظيمة دي يروح النار. نعم يأخذ أجره في الدنيا ويروح النار في الآخرة لأنه أشرك بالله، أنه كفر بالله. فيقول رب العالمين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا عن العمل الجيد الذي يقوم به الكافر أو المشرك في الدنيا، يلقى جزاءه في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. طب أعماله السيئة إيه؟ أعمال سودة يجدها ظلمات متراكبة فلا يرى النور. فيقول: أو كظلمات في بحر اللجي. البحر اللجي هو البحر الشديد العمق المتلاطم الأمواج. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والآية هنا تأتي في مقام التشبيه ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة. يعني هو بيقول أن أعمال الكافر السيئة يلقاها ظلمات متراكبة يوم القيامة. العلم إلى مطالع الخمسينات من القرن العشرين ما كان يعرف من الأمواج البحرية إلا الأمواج السطحية. الأمواج السطحية إما تحركها الرياح أو تحركها ظاهرة المد والجزر، وكانوا يقولوا لا يمكن أن يكون في داخل كتلة الماء أمواج. ولكن بعد منتصف القرن العشرين لاحظ العلماء أن هناك أمواج في داخل كتلة الماء تفوق الأمواج السطحية بعشرات المرات. ثم لاحظ العلماء أن السحب تحجب عنا 49% من أشعة الشمس فتحدث ظلمة أولى. يصل سطح البحار 51% من أشعة الشمس، 41% تعكسها الأمواج السطحية ولا يدخل كتلة الماء أكثر من 10% وتبدأ تتحلل إلى أطيافها. النور الأبيض الجميل الذي نراه في وضع النهار عبارة عن خليط من 7 أطوال موجية للضوء المرئي: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. مجرد ما يدخل الماء يبدأ يتحلل إلى هذه الأطياف ويمتص طيف وراء طيف، فنرى الظلمة تتكرر حتى تأتي الأمواج الداخلية لا يصل لقاع المحيط شيء أبدا. متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، بعض المحيطات كالمحيط الهادي يزيد عمقه عن 11 كيلومتر. طيب الضوء المرئي هذا لا يتعدى 200-300 متر. فالحقيقة إيه؟ أن قيعان المحيطات في ظلمة كاملة. يعني أكثر أجزاء المحيطات صفاء ونقاء لا يتعدى الضوء كيلومتر واحد فيه، بعد ذلك ظلمة كاملة. سببها إيه؟ أمواج داخلية يعلوها أمواج سطحية يعلوها السحاب، وهذا الذي يقوله القرآن الكريم: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من أمواج داخلية من فوقه موج من أمواج سطحية من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية تأتي بمعنى معنوي كبير. يعني أي إنسان يحيا على وجه الأرض دون أن يتصل بالهداية الربانية لا يمكن له أن يحيا حياة سوية على سطح الأرض، ولا يمكن له أن يتمكن من تحقيق دوره في هذه الحياة على الوجه الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى له تطبيق عملي علمي صحيح. كيف؟ كان العلماء يقولون أن الحياة في البحار والمحيطات لا تتجاوز 100 متر العليا اللي فيها ضوء وفيها شيء من الدفء. مياه المحيطات بتبرد مع العمق وتزداد مروحتها مع العمق وتفقد النور مع العمق، فقالوا ظلام دامس وضغط عالي جدا وبلوحة عالية وبرودة شديدة لا يمكن يكون في حياة. ولكن لما نزلوا إلى خيعان البحار والمحيطات وجدوا حياة مزدهرة ازدهار عجيب، وتعجبوا كيف يمكن لهذه الحياة أن تحيا في هذه الظلمة الشديدة. فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى قد زود كل كائن حي في هذه الأعماق بوسيلة إضاءة ذاتية، مركب كيميائي يفرزه وإنزيم يصب عليه ينور له الطريق. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي بعدها نرى الضوء يتحلل مع الأعماق باستمرار ويمتص طيف وراء طيف حتى لا يصل قاع المحيط شيء منه. اللي بعده الضوء تتحلل وأولها الضوء الأحمر، فإذا أصيب غواص على عمق 10 أمتار لا يرى الدم لأن اللون الأحمر ضاع. اللي بعده غواص نازل يشوف الحياة على الأعماق. اللي بعده انظروا الحياة في الأعماق أكبر من الحياة في 100 متر العليا بعشرات المرات، بعض الديدان هنا طولها 40 متر. اللي بعده ونرى هذه الحياة زودها رب العالمين بوسيلة الإضاءة ذاتية سمى الإضاءة الحيوية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المعنى معنوي صرف، ولكن يبقى من الناحية المادية صحيح صحة مطلقة. اللي بعده اللي بعده هذه الآية التي أذهلت العلماء، قسم في مطلع سورة الطور بالبحر المسجور، وأنا عايز الإضاءة دي تضعف شوية عشان خاطر تشوفوا الفيلم اللي جاي، فيلم وثائقي يهز القلوب والعقول في آن واحد. في اللغة العربية شجرة التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. البحر المسجور لم يستطع العقل العربي أن يستوعب إمكانية أن يكون البحر مسجورا. الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فحال بعض المفسرين هذه الآية إلى سورة التكوير التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. لكن القسم في مطلع سورة الطور كله بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل قائم شبه جزيرة سيناء، كتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع سماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. إذا البحار سجرت هذا في الآخرة، الكلام في سورة التكوير كله في الآخرة، فلا يمكن أن يكون المقصود هو الآخر. البحر المسجور أمر قائم في حياتنا. فقال العلماء نبحث عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه. وجدوا معاني سجرة ملأ وكفة، فقالوا وجدناها. البحر المسجور يعني الله يمن علينا بأنه ملأ منخفضات الأرض بقدر هائل من الماء وحجز هذا الماء وحجبه عن مزيد من الطغيان على اليابسة، وهو صحيح. 97.5% من ماء الأرض في البحار والمحيطات، كل ما على اليابسة 2.5% فقط. 2.5% هذه يعني 1.25 عبارة عن جليد حجزه ربنا تبارك وتعالى فوق قمم الجبال وفي فوق قطبي الأرض. هذا الجليد لو انصهر يرفع منسوب مياه في البحار والمحيطات فيغرق الأرض. ولذلك نحن حذرون الآن من إمكانية أن تغرق الدلتا لا قدر الله في ظاهرة الاحتباس الحراري. حرارة الأرض بترتفع، معنى هذا أن التلج يبدأ ينصهر، إذا انصهر يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات يغرق كل السهول الساحلية، كل الجزر المحيطية، كل دلات الأنهار ومنها دلتا مصر الله يحفظها إن شاء الله. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور، وقال الأقدمون يعني الله يمن علينا بأنه ملأ منخفضات الأرض بالماء وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة، وأبقى ربنا تبارك وتعالى كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال علامة إنذار للبشر، إذا استقاموا على منهج الله أبقاه وكون مزيد من الجليد فيفتح لنا مساحة كبيرة من اليابسة، لأن أغلب البحار تغطي أجزاء من اليابسة بيسموه الرصيف القاري أو البحر فوق القارة. لو انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات ينكشف لنا مساحة هائلة من اليابسة. لو انصهر هذا الجليد يغرق مساحة كبيرة من اليابسة. وليس هذا من الخيال العلمي، لأن ثابت علميا أن البحر الأبيض المتوسط وصل إلى شمال كومومبو أو شمال أسوان، حتى جنوب كومومبو البحر غطى إلى شمال أسوان. فليس هذا من الخيال العلمي، هذا حقيقة أن تذبذب مستوى البحار والمحيطات جند من جند الرحمن يسخره ربنا تبارك وتعالى على من شاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء لصالحين وعبرة للناجين. لكن حينما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات وجدوا أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها كالبحر الأحمر قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. اللي بعدها، هذا شكل قاع المحيط. كل محيطات الأرض قائمة على خسوف أرضية عميقة تندفع منها الصهارة، الصخور المصايرة هذه بملايين الأطنان، ومن طلاقة القدرة الإلهية للماء على كثرته يستطيع أن يطفع جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها 1000 درجة مئوية أو يزيد تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا التوازن بين النار والماء بين الأضداد من أعظم ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم. اللي بعده، هذا فيلم وثائقي يصور قاع المحيط، وستروا حضراتكم كيف أن فورة البراكين فوق قاع المحيط، يعني فورة تفوق فورة البراكين على اليابسة بعشرات المرات، وتبقي قاع المحيط بهذا الكم الهائل من الماء قائم على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا من نيران. وهذا عالم من علماء جيولوجيا البحار نازل يشوف، يجيب عينة من هذه البراكين، ونجد أن هذه البراكين آية من آيات الله، لأنها تدفئ الماء فتزدهر الحياة حول هذه البراكين في قيعان المحيطات، لأن الماء يتبرد مع العمق بعكس اليابسة. اليابسة ترتفع الحرارة فيها درجة مئوية مع العمق كل 30 متر. شوفوا كيف الحياة تنتشر حول البراكين، يعني شوفوا البركان الآن، لأن الماء الله يدفئ لها هذا الماء، والماء من حولها شديد البرودة لا تتحمله الحياة. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.